أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه، يعني مقام المالك، وهم أي القائم مقام المالك، وهم ستة. خب هنا يجمع، يقول وهم أي القائم، جمعه باعتبار معنى الموصول، فإن اللفظ المتقدم إنما هو لفظ مفرد، جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه ما فيها مطلب. وهم ستة: الأب والجد له وإن على. الأب والجد للأب وإن على. خب، أما ولاية الأب والجد على الصغير أو المجنون فثبوتها من ضروريات الفقه كما يقول سيد الخوي رحمة الله عليه، إذ لم يختلف فيها اثنان. واضح؟ ولا شك ولا ريب أن السيرة قائمة على أن الأب له ولاية في أموال ولده، في التصرف في أموال ولده، وليس لشخص آخر. يقينا لم يكن بين الناس على إعطائه حق التصرف في أمواله. وقد يسلل لها أيضا لهذه المسألة بعدة روايات، نكتفي بإحدى هذه الروايات، وهي الرواية رقم 24885. الرواية 24885 في جزء 19. خب، هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يونس والصحيح بن يوسف كما في المصدر، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم. الكليني عن أحمد بن محمد، من هو هذا أحمد بن محمد يا شيخ حسين؟ الكليني يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى مباشرة، تدعي هذا الكلام يعني، لكن الأقرب أنه هنا أحمد بن محمد، تدعي أن الكليني يمكن أن يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، لكن فيه كلام، والأقرب أنه لا يمكن أن يروي عنه مباشرة. لكن أحمد بن محمد الذي يروي عنه مباشرة هو أحمد بن محمد، إما لا محمد بن يحيى العطار، وفي محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، هذين محمد بن أحمد بن يحيى يقينا لا يروي عنه لا بواسطة أيضا كأحمد بن محمد بن عيسى. على أي حال، أحمد بن محمد مردد بين شخصين، أحدهما ابن عقدة الزيدي المشهور، والثاني أحمد بن محمد العاصمي. واضح؟ وكليهما ثقة في مشايخ الكليني، هذا الراوي مردد بين هذين الشخصين، وكليهما ثقة، وعليه فلا ينبغي التأمل في وثاقته. خب، عن علي بن الحسن، طبعا ابن عقبة يروي كثيرا عن علي بن الحسن بن طبال، وعلى أي حال أنا أميل جدا أنه أحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة، هذا الراوي المعروف الذي جمع أصحاب الإمام الصادق في كتاب، أسمع أصحاب الإمام الصادق في كتاب، هذا راوي جدا معروف، لكنه زيدي المذهب، عاش في الكوفة على ما بذهن في الكوفة مو بغداد. على أي حال، عن علي بن الحسن بن فضال، يعني عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، وهو راوي ثقة لا شك في وثاقته، عن مثنى بن الوليد. مثنى بن الوليد لم يرد فيه توثيق بلفظ التوثيق، لكن وردت فيه في الكشي صاحب الكشي يروي عن شيخه محمد بن مسعود العياشي عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال لا بأس به، والسند تام، فإن الكشي يروي عن أستاذه العياشي صاحب التفسير، وصاحب التفسير يروي عن علي بن الحسن بن فضال، وهو إن كان فضحيا إلا أنه ثقة يؤخذ بتوثيقاته، وقال لا بأس به. هذه لا بأس به وإن كانت ليست نقصا في التوثيق، لكن لا شك ولا ريب في ظهورها في التوثيق، ظهور جدا أصلا، باعتبار أنه من ليس بثقة به بأس، ولا شك ولا ريب. إذا كان زيد ليس بثقة فبه بأس، فإذا عبر علي بن الحسن بن فضال عن هذا الراوي وهو مثنى بن الوليد وقال ليس به بأس، فمعناها أنه ثقة، وإلا لو كان غير ثقة لكان به بأس. واضح؟ خب، وعليه مضاف، عليه فالأصح أنه ثقة، مضافا إلى أن ابن أبي عمير و البيزنطي كليهما رويا عنه بسند معتبر أيضا، رويا عن مثنى بن الوليد، فالسند بحسب الظاهر تام، فإن مثنى بن الوليد يروي عن محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. على أي حال، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم. التفت، أوصى له بأولاده أن يكون وصيا على أولاده وعلى أموالهم وبمال لهم، لا تغفلون. خب، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، يعني يضارب به، يتاجر به، أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم على مقتضى المضاربة بعد. فقال لا بأس به، الإمام سلام الله عليه يجيب لا بأس به، من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي. واضح؟ فالرواية هذه نستدل بها على أمرين. أول شيء على أنه الوصي يمكن له التصرف في ماذا؟ في أموال القصار، هذا أمر، وهذا سيأتي بعد قليل. والأمر الآخر أن الأب له هذه الصلاحية، باعتبار أن الإمام أناط تصرف الوصي بماذا؟ بإذن الأب. فإذا لم يكن الأب مأذونا له في هذا التصرف، فمن باب أولى أنه ليس له أهلية أن ماذا؟ أن يأذن للغير. واضح؟ وهذه الأولوية واضحة، بعد لا تحتاج إلى استدلال. فبهذه الرواية نثبت، طبعا هناك روايات كثيرة في ولاية الأب، إنما أنا اخترت هذه الرواية لثمانية سندها ولدلالتها بالنسبة إلى الأب وبالنسبة إلى ماذا؟ إلى الوصي أيضا. واستدلوا أيضا بالنصوص الواردة في تزويج ماذا؟ في تزويج البكر، مو البيكر، في تزويج الصغيرين، تنصير أكثر شسمة ذاك بالنسبة إلى البيكر مو قافرة، نتكلم عن تزويج الصغيرين، عندنا نصوص جاءت في تزويج الصغيرين. خب، أن للأب أن يزوج الصغير أو الصغيرة، الأب أو الجد من قبل الأب له الحق في ماذا؟ في التزويج. واستدل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ووافقه سيد القوي أيضا، استدلوا بهذه النصوص، قالوا من باب أولى أن من له أهلية التزويج له أهلية التصرف في المال، فإن خطر المال وأهميته بلا شك أقل بكثير من ماذا؟ من خطر التزويج وأهميته. فبلا شك ولا ريب أن من يعطيه الشارع مو من باب القياس، هذا من باب الأولوية، لا تقول لي هذا قياس، بلا شك ولا ريب أن من يعطى مثل هذا الحق في التزويج والتسلط على التزويج يعطى مثل هذا الحق في ماذا؟ في في الماء على الخبز. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى دليل على هذه المسألة. ستة: الأب والجد له وإن على، والوصي من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي. خب هذه الوصية، هذا الكلام بالنسبة إلى الوصية خب واضح بعد من خلال الدليل الذي ثقناه، ما نحتاج إلى دليل آخر. خب الأب والجد والوصي يتصرفون في مال الطفل أو في مال المجنون الأصلي الذي اتصل جنونه بالصبا، بحيث أنه لم يرتفع عنه الحاجر منذ أن ولد، إما أنه كان مجنون من أول الأمر أو لا، صار صبي، صار الخامسة من عمره ثم جن قبل البلوغ. والوصي من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي ومن طرأ جنونه قبل البلوغ. والوكيل عن المالك، الكلام هو الكلام، والوكيل عن المالك أيضا له ماذا؟ له الحق في التصرف، باعتبار أن المالك أذن له في ذلك. ونصوص التوكيل كثيرة جدا، إذا ترجعون إلى الروايات تجد الإمام أو الرسول صلى الله عليه وآله ماذا يعطي 10 دنانير إلى فلان، يقول له اذهب واشتري للشيء الفلاني. وبلا شك ولا ريب، بغض النظر عن مثل هذه النصوص، بلا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية قائمة على التوكيل في الكثير من الأمور. الآن التجار منذ القدم بلا شك لا يباشرون أعمالهم التجارية لأنفسهم في كثير من الحالات، وهذه السيرة متصلة بزمن المعصوم. واضح؟ خوف. على أي حال، ومن له الولاية والوكيل عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل، أي في الموضع الذي يجوز فيه التوكيل، حيث يجوز له التوكيل بهذا المعنى، يعني في الموضع رحمه الله، لأن هناك مواضع لا يصح فيها التوكيل مثلا، أو يحتمل أيضا حيث يجوز له التوكيل ومن له الولاية عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز للمالك التوكيل، كما لو كان مصرحا مثلا، لأن الوكيل عن الطفل لا أثر لوكالته مثلا، هذا أيضا محتمل وإن كان المعنى الأول أقرب. خب والحاكم الشرعي، هذا قالهم ستة، الآن ذكر 4 وهذا هو الخامس. والحاكم الشرعي، لا هذا الخامس، الأب والجد والوصي والوكيل، هي 4، والخامس الحاكم بعد. شنو هو؟ عن المالك ومن له، يعني الوكيل عن المالك أو الوكيل عن من له الولاية، هو هذا مو فرد آخر، هذا مو في كلام الماتن أصلا، في كلام الشارح، والماتن هو الذي نص على أنها ستة. خب والحاكم الشرعي حيث تفقد 4، هو ينقص بعد 4 اللي تقدمه. والحاكم الشرعي حيث تفقد 4. خب بالنسبة إلى الحاكم الشرعي، وكيل على المحجور عليه لجنون أو صغار. ليش؟ لأن هذا محجور عليه لنصوص كثيرة أنه لا يعطى ماله. فإذا لم يكن هناك أب أو جد ولم يكن هناك وصي من قبلهما، خب الوكيل منتهي بعد، لا نتكلم عن الوكيل هنا. خب في مثل هذه الحالة يقينا هذه الأمور من الأمور التي لا يرضى الشارع ماذا بتضييعها، تصرف في أموال الصبي ونحو ذلك. فالفقهاء يستدلون عليه بماذا؟ بدليل الحسبة، يقولون كل أمر لا يرضى الشارع بتضييعه فهو داخل في الحسبة، فيجوز للفقيه التصدي باعتباره القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي. خب وأمينه الحاكم، وأمينه وهو منصوبه لذلك، من نصبه الحاكم، والحاكم لا يباشر هذه الأعمال بأجمعها، فيوكل زيدا أو عمرا على أموال القاصر الفلاني. خب وهو منصوبه لذلك، من نصبه الحاكم لتولي بعض هذه الأمور أو ما هو أعم منه، لا من ائتمنهم مو وكيل مطلق يريد يقول لأن الوكيل المطلق الوكيل كذا وكيل لا من ولاه الحاكم على هذه المفردة هذه ليست من باب الوكالة هذا من باب التولية يعبرونهم عنه يقولون ولاه الحاكم وأمينه وهو منصوبه لذلك أو ما هو أعم منه وبحكم الحاكم المقاص منصوبه لذلك من نصبه الحاكم لهذا الأمر بخصوصه أو نصبه لهذا الأمر أو لأعم من هذا الأمر وبحكم الحاكم المقاص وهو من يكون له على غيره مال بحكم الحاكم المقاص وهو من يكون له على غيره مال فيجحد هذا الغير أو لا يدفعه إليه مع وجوبه ما ينذكر لكن لا يدفع يمتنع عن الدفع من غير إنكار تارة يقترن هذا بإنكار للحق وتارة لا يقترن إذا اقترن يقال جحده إذا لم يقترن بالإنكار يقال امتنع عن الدفع فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا له أن يستقل ويأخذ ماله من مال المانع قهرا يذهب إلى أموال ذلك الشخص ويأخذ منها قهرا ولو من دون رضا ليش لجملة من النصوص التي دلت على ذلك مثل الرواية 22499 الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد تبنش عن هذه الرواية نقلت المماثن فيها كم مشكلة تلاحظ السند محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن داود بن رزين هو مكتوب والصحيح داود بن زردي واضح الصحيح داود بن زردي وليس داود بن رزين السند الشيخ الطوسي نفس هذه الرواية رواها مرتين في التهذيب مرة بهذا السند محمد بن الحسن عفوا يعني عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن داود بن زردي ومرة بسند آخر مرة عن الحسين بن سعيد عن داود بن زردي مباشرة من دون توسط ابن أبي عمير واضح عفوا الصحيح هكذا في المورد الأول عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد شيخ طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمر عفوا عن داود بن زربي هذا السند الأول السند الثاني الحسين بن سعيد عن داود بن زربي مباشرة فلا يوجد الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر هاي الموجود في نسخة التهذيب فيه اشتباه أنا راجع في المصدر هم أشاروا بس إشارتهم مو دقيقة أشاروا في الحاشية لكن إشارتهم ليست دقيقة تراجع نسخة التهذيب وتجدون الفرق خب عن داود بن زربي في أحد الموردين صار داود بن رزين لكن الصحيح داود بن زربي خب الصحيح هو داود بن زربي لا يوجد شخص داود بن رزين لا لا في مورد داود بن زربي في مورد داود بن رزين لكن الصحيح هو داود بن رزين كما في الفقيه وغيره خب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالف طبعا السند بكلا مورديه سند معتمر فإن ما في أحد يتوقف فيه إلا داود بن زربي وهو ثقة لا يتوقف فيه يعني جديد أقصد يعني قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالف السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها وش اللي يضرب في راسهم بعد ياخذونه، هذا بعد اللي خالف السلطان هكذا، فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، ونحوها الرواية التي بعدها وهي صحيحة، الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مكان عن أبي العباس البخباق، خب سند صحيح بلا شك، كله من الثقات بل من الأجلاء، أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، ذهب له يعني صادر له استولى منه على ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، يبين عليه كان تقيا، فأبى شهاب، فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف، هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة وهي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد بإسناده يعني عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة، هذا لا توثيق له إلا من جهة إذا قلنا أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، يعني كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي اسأله، فقلت عن ماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، الأخ أتلف، ثم فاد مالا فأودعنيه، فلي أن أخذ منه بقدر ما أتلف من شيئين؟ هذا سؤال المرأة، يقول هذا السائل هذا الرجل فأخبرته بذلك، أخبرت الإمام، فقال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. خب أنا قلت ثلاث روايات، الروايتين الأولتين تدلان على المخاصرة، الرواية الثالثة نريد نستدلها على أمر آخر بعد قليل، ملتفت أنا أنه يدل على عدم المخاصرة. فهذه الروايات الروايتين الأولتين دلتا على ماذا؟ على جواز المقاصة، وهذه هي الفتوى المشهورة جدا بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا بأنه له أن ماذا أن يستقل، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده وإلا فمن غيره بالقيمة، مخيرا بين بيعه من غيره ومن نفسه، من غيره يعني بيعه لغيره، لأنه حتى يستوفي ماله لابد أن يبيع هذا الجنس، كما لو كان عنده مثلا تمر فيبيع التمر ليستوفي الألف درهم مثلا، ومن نفسه أي لنفسه بمعنى أن يحتسبها، أن يحتسبه على نفسه، ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن، هل يشترط إذن الحاكم أم لا؟ لا لا، يعني له أن يستقل ولو من غير أن يراجع، يعني لي أن أتصرف من دون إذن المالك، نعم، فله الاستقلال بأخذه، يعني من دون تدخل المالك، مع أن هذه الأموال للشيخ حسين، لكن بما أنه جحدني أموالي فماذا؟ فأتصرف في أمواله، استقل بالتصرف من دون دخالته ولو بالوكالة أو الإجازة أو نحو ذلك. خب ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن، لا يشترط، هناك كلام بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، خب كلام بين الفقهاء في اشتراط إذن الحاكم، فذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط إذن الحاكم، ولا يوجد في النصوص ما يشير إلى اشتراط إذن الحاكم هنا، واضح؟ ولكن البعض قال بأن رواية البخباق أنه سأل الإمام، فكأن هذا رواية داود بن زربي سأل الإمام داود، فالإمام قال خذ مثل ذلك، فكأن هذا إذن من الإمام، واضح؟ اعتبروا هذا إذنا من الإمام، فقالوا هذا إذن وفيه ما لا يخفى. فإن الإذن هنا أول شيء الإمام مو واضح أنه في مقام الإذن أو في مقام الفتوى والجواب وبيان الحكم الشرعي. ثم هذا حتى لو كان الإمام يعني عبارته مبهمة هنا، نقول نشك أنها إذن أم لا، اشتراط الإذن وعدمه. نذهب إلى الروايات الأخرى، رواية أبي العباس البخباق يقول أما أنا فأحب أن تأخذ. السائل يسأل الإمام لي أنا أخذ أم لا، الإمام يقول أنا أحب أن تأخذ وتحلف، ما قال له أن تستأذن، ولم يستنكر عليه جواب ذاك الشخص. واضح؟ على أي حال فيها إشعار قوي بعدم ماذا؟ بعدم الاشتراط، ومع الشك لا دليل عليه، ومع الشك ماذا؟ الأصل عدم الاشتراط لوجوده. ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجوده، أي لوجود الحاكم ووجود البينة المقبولة عنده. الحاكم موجود وعندي شهود يشهدون، بينة تقوم عند الحاكم والحاكم يقبل هؤلاء الشهود، ووجود البينة المقبولة عنده التي يسمع كلامها ويقبل كلامها. ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز، فتكون في يده أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها. هذه زيادة تكون أمانة في يد هذا الشخص إلى أن يتمكن من ردها، فيجب على الفور لأنها أمانة ماذا؟ شرعية، الشارع اعتمنه عليها. ولو توقف أخذ الحق على نقض جدارين أو كسر قفلين جاز. هذه مو واضحة في فتاوى الفقهاء وتحتاج إلى تأمل. أو كسر قفلين جاز ولا ضمان على الظاهر، ولا ضمان على الظاهر، ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين. ليش؟ لأنه لو لم يملك هذا الشخص غير المستثنيات لم يجب عليه الدفع أصلا. الشخص الذي جحدني أموالي وهو الشيخ حسين، إذا لم يكن لديه إلا أمواله التي تستثنى، عندنا أموال تستثنى من أداء الدين مثل البيت مثل الملبس، جملة من الأمور تستثنى، إذا لم يكن لديه إلا هذه المستثنيات ولم يكن لديه ما يزيد عليها، لا يجوز لي أن أخذ هذه المستثنيات. لماذا؟ لأنه أساسا ليس مخاطبا بماذا؟ بسداد الدين، حتى أقول أنه امتنع عن الدفع أو جحدني أو نحو ذلك. يعني ما بحثت أنا في الدليل، أقول لهذا أنا قلت يحتاج إلى تأمل. الجواز الإفتاء الجواز فيه مجال للتأمل. ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين. ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان، هل يضمن أم لا يضمن؟ هناك كلام بينهم. إذا كان أخذ المال ليسدد به الدين الذي له على زيد، زيد لي على زيد لي على الشيخ حسين 100 دينار، هنا أخذت من أموال الشيخ لأسدد الدين الذي لي في ذمته، فتلف المال قبل أن أقوم بالبيع، هنا هل أكون ضامنا بمعنى أنه تلف وكأنه مالي أم لا؟ لا أكون ضامنا، بل يجوز لي أن أخذ مرة ثانية 100 دينار. واضح؟ هل أكون ضامنا أم لا لو تلف في يدي؟ يقول ففي ضمانه قولان، قول بالضمان لأنه أخذه بغير إذن المالك، ما دام قد أخذه بغير إذن المالك فهو ماذا؟ فهو ضامن له. وقول بعدم الضمان. ليش؟ لأن الشارع قد أذن له في أخذه، فيده يد أمانة شرعية والأمين لا يضمن. خب قولان ويكفي في التملك أني. خب الآن كيف أتملك؟ هل أحتاج أن أبيع؟ ماذا أفعل؟ يقول ويكفي في التملك النية، يعني هذه المئة دينار أقول أتملكها عن المئة دينار التي في ذمة الشيخ حسين، ويكفي في التملك النية سواء كان بالقيمة أم بالمثل. خب وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان، هنا كلام بين الفقهاء، هل يجوز أن أقاصه بوديعة؟ هو استودعني، شوف تارة هو جحدني 100 دينار، تارة يأتي إلى المجلس ويريد أن يقوم فينسى 100 دينار التي عنده، 100 دينار هو فينساها ويقوم، فهنا استولي أنا عليها، هو لم يأتمني عليها، هذا هو القدر المتيقن أن أخذ أموالا لم يأتمني عليها، واضح؟ هذا هو القدر المتيقن. هنا كلام بينهم، خب لو ائتمنني هذه 100 دينار، نسي أنه جحدني 100 دينار فأعطاني 100 دينار أمانة، فهل يجوز لي أن استولي على هذه 100 دينار أم لا؟ بينهم كلام، جولة من الأعلام قالوا لا يجوز. ليش؟ استنادا إلى بعض النصوص مثل الرواية الثالثة التي قرأناها، ولكن جملة من الأعلام كالشيخ الطوسي وغيره قالوا بالجواز. ليش؟ قالوا نجمع بين هذه الرواية وغيرها، فنحمل هذه الرواية على ماذا؟ على الكراهة، لأن غير هذه الرواية أباحت حتى في مورد ماذا؟ في مورد الأمانة كصحيحة أبي العباس البقلاق، فإنها صريحة في أنها أمانة استودعه بعد ذلك وديعة. ملتفت، في رجل ذهب له ب1000 درهم واستودعه بعد ذلك 1000 درهم مع أنها وديعة، الإمام قال أحب أن تأخذ وتحلف، واضح؟ فمقتضى الجمع بين النصوص المبيحة والنصوص الناهية حمل الناهية على ماذا؟ لأن المبيحة صريحة في الجواز والناهية ظاهرة في الحرمة وتحتمل ماذا؟ الكراهة أيضا، فنحملها على ماذا؟ نحملها على الكراهة. خب لا ليش يعني المرأة لها ولاية لها؟ لا التفت، ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، أتلفه متى؟ بعد موت الابن، بعد موت الابن المفروض أن هذا المال صار للأم وياي، فهو مالها في الواقع. خب وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان، والمروي العدم وهي الرواية التي أشرنا إليها. خب وحمل على الكراهة جمعا بينه وبين النصوص الأخرى كما أشرنا. خب وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان، يجوز أم لا يجوز؟ وجهان، أجودهما العدم، أجودهما عدم جواز المقاصة إلا مع طولها، طول الغيبة بحيث يؤدي إلى الضرر، ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه، توقف المقاصة على ماذا؟ على الرجوع إلى الحاكم. ويجوز للجميع، أي جميع من له الولاية ممن تقدم، يجوز للجميع هذا تولي طرفي العقد بأن يبيع من نفسه، أي لنفسه، فيكون هو المشتري، يعني هو البائع وهو المشتري، واضح؟ بأن يبيع هو يبيع من نفسه، أي بمعنى لنفسه، فيكون هو البائع وهو المشتري. وممن له الولاية عليه، يعني يجوز لي أن ماذا؟ أن أبيع لابني، عندي أموال بالنسبة أموالي أنا أبيعها لمن؟ لابني، فهنا أنا بائع لأموالي وبما أني ولي على ابني فأنا مشتر له، لكن مشتر بولايتي على ابني وممن له الولاية عليه إلا الوكيل والمقاص، هنا الشهيد الأول رحمة الله عليه يستثني يقول الوكيل والمخاف لا يجوز له تولي الطرفين فلا يجوز توليهما طرفيه تولي الوكيل والمجاز طرفيه يعني طرفي العاقد بل يبيعان من الغير يعني يبيعان للغير. هذا كلام من كلام الشهيد الأول وكأن الشهيد الثاني لم يعجب بهذا الكلام لهذا ماذا يقول؟ يقول والأقوى كونهما كغيرهما ماكو فرق لا فرق بين الوكيل وغيره فإذا وكلتك يا شيخ حسين امرأتي أن تزوجها يمكنك أن تزوجها بنفسك تتولى الطرفين واضح؟ واضح؟ ف والأقوى كونهما كغيرهما هذا وفي البيع الكلام هو الكلام يعني وهو اختياره في الدروس الشهيد الأول اختار هذا القول في الدروس ليش لعموم الأدلة الوكيل لعموم الأدلة وعدم وجود ما يصلح للتخصيص نعم لو قال وكلتك في أن تبيعه لغيرك خص الوكالة بالبيع إلى الغير يأتي وجهون أما مع عموم الوكالة مع عموم لأن الوكالة بعد تتبع حيثيات العموم والتخصيص فيها فإذا وكله في البيع مطلقا قال أنت وكيلي في البيع فيجوز له مطلق التصرف الوكيل كالأصيل خب وأما إذا خصه بعد الأمر يصير واضح خب والأقوى كونهما كغيرهما وهو اختياره في الدروس ليش لعموم الأدلة وعدم وجود ما يصلح للتخصيص لا دليل على وجود التخصيص ولو استأذن الوكيل جاز الشهيد الثاني بعد الشهيد الأول بعد أن قال أن الوكيل ليس له تولي الطرفين يقول لو استأذن جاز كأن الشهيد الأول يدعي أن أصل أن أوكلك في بيع كتابي يعني أن تبيعه إلى غيرك واضح؟ تنصرف إلى هذا المعنى هذا يعني إذا كنا نحن عبارة الشهيد الأول كأنه يفهم هذا المعنى من العرف أنه متى ما وكلتك في شيء متى ما وكلتك هند في أن تزوجها يعني تزوجها إلى غيرك مو إلى نفسك البشر كلهم هل 5 مليارات مرة 6 مليارات على الكرة الأرضية يجوز لك أن تزوجها إلى أحدهم أما أن تتزوجها أنت فلا نعم لو استأذنت فأجازت يصح اتضحت الفتوى خب ولو استأذن الوكيل جاز لانتفاء المانع حينئذ أقول لا معنى للاستئذان إلا إذا كان هذا الانصراف موجود ونحن ننفي مثل هذا الانصراف نقول بالعكس العرف لا يرى إلا أنه يريد أن ماذا أن يحصل هذا الفعل سواء للوكيل أو لغيره ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا إذا ابتاع يعني إذا اشترى مصحفا أو مسلما أو عبدا مسلما ليش لما في ملكه للأول من الإهانة للمصحف فإن ملكية الكافر للمصحف تستوطن الإهانة للمصحف وللثاني ملكية الكافر للثاني من الإذلال وإثبات السبيل له عليه بلا شك أن المالك له سبيل على المملوك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقيل كما عن الشيخ رحمة الله عليه وقيل يصح الابتياع يعني البيع صحيح إذ لا مانع منه شرعا إلا هذه الأمور وهذه الأمور يمكن رفعها على البيع ويؤمر بإزالة ملكه كيف يزيل الملك يا شيخنا شيخ حسين إما بالبيع أو بالهبة نقول له أنت مجبر الآن بعد أن اشتريت المصحف إما أن تبيعه أو أن ماذا تهبه أما أن يبقى على ملكك فلا أو أن تسلم هذا هم أمر ويؤمر بإزالة ملكه حتى يرتفع الإشكالية من جهة الإذلال أو السبيل. وفي حكم المسلم ولده الصغير، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يرى وغيره يرون أن النهي هنا متوجه من حيثية ماذا؟ مو ليس نهيا ذاتيا، وإنما هو لحيثية السبيل أو الإهانة. وهذا الأمر، هذه الإشكالية يمكن رفعها، يمكن رفعها ماذا؟ بأمره بالبيع، بإجباره على البيع. وقيل يصح ويؤمر بإزالة ملكه. وفي حكم المسلم ولده الصغير، فهذا الولد الصغير الذي عمره 3 سنوات لم يتشهد الشهادتين، لم يعتقد بالإسلام، إلا أنه محكوم بالإسلام تبعا لأبيه. والمجنون، ولده الصغير والمجنون أيضا الذي لا يعقل، فإنه في حكم المسلم. ومثبيه، مثبي المسلم، من سباه المسلم، وإن كان أبواه كافران، لكن بعد أن سباه المسلم وصار منفردا عن أبويه، شوف المثلي تارة يكون مع أبويه فهو بحكمهما وإن سباه المسلم. هذا المثلي الطفل الذي له 7 سنوات أو 8 سنوات وسبي، تارة يكون مع أبويه فهو بحكمهما، إن كان مؤمنين مسلمين فهو مسلم، إن كان كافرين فهو ماذا؟ فهو كافر. جيد. وتارة لا، تارة ينفرد عنهما، فإذا انفرد عنهما فهو، وكان الذي سباه مسلم فهو ماذا؟ فهو بحكم المسلم. يقول ونسبيه المنفرد به إن ألحقناه به، عندهم كلام في إلحاقه به، وقد مر هذا الكلام، ما أدري في أي مطلب سارق، مر عندنا في اللمعة في أحد الأبحاث وأشرنا إلى بعض النصوص. إن ألحقناه به في الإسلام، إن ألحقنا النسبي به يعني بالمسلم فيه يعني في الإسلام. ولقيط يحكم بإسلامه، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، كما لو كان ماذا؟ في دار المسلمين. هذا إذا علمنا بأن هذا اللقيط رق لأحد معين، لأنه ظاهرا لا يجوز بيع اللقيط بمجرد أن يكون لقيطا، ملتفت؟ بل لا بد من كونه عبدا، كما لو كان منحصر في عدد من النساء جزما هذا من إحدى هذه النساء، لكن كلهن من الإماء وكلهن ملك لشخص محين مثلا. ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا إلا في من ينعتق عليه. هنا استثناء من ماذا؟ استثناء من جواز الشراء، يعني لا يجوز الشراء أو يشترط كون المشتري عفوا مسلما إلا في من ينعتق عليه، فيجوز للكافر أن يشتري أحد العمودين، وإن كان هذا الشخص الذي من أحد العمودين ماذا؟ مسلما، يجوز له أن يشتري ابنه فينعتق عليه، إلا في من ينعتق عليه فلا مانع. ليش؟ التعليل لانتفاء السبيل، ولو كان المنع منع ذاتي لكان حتى في هذا المورد يمنع، لانتفاء السبيل بالعتق عليه، بمجرد أن يشتري ينعتق. وفي حكمه مشروط العتق عليه في البيع، أبيعك هذا العبد، أقول للكافر، أقول لزيد الكافر، أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه في، ينعتق عليك أو تعتقه في نفس اللحظة، وفي حكمه مشروط العتق عليه في البيع. ومن أقر بحريته وهو في يد غيره، هذا العبد كان في يد الشيخ حسين، هذا الرجل خلينا نقول زيد كان في يد الشيخ حسين، قد استرقه الشيخ، وأنا أقول زيد ليس بعبد بل هو حر، فأنا أقررت أنه ماذا؟ حر، ثم اشتريته من الشيخ حسين. إقرار السابق يقتضي ماذا؟ يقتضي تحرره. ومن أقر بحريته وهو في يد غيره، من أقر المشتري بحريته ثم اشتراه يعني. وضابطه ضابط المسألة جواز شرائه حيث يتحققه الحق قهرين. ومن أمثلته ما لو قال لشخص أنا قلت الشيخ حسين أعتق عبدك لم أقر بأنه رقها، لا مثال آخر هذا، قلت له أعتق عبدك عني، يقولون يصح له أن يقول اذهب فأنت حر، يقصد أن يحرره عني. خب لا عتق إلا في ملك، تأتي فتقول لابد أن يدخل هذا العبد ولو آنا ما في ملكي، ثم ماذا؟ ثم ينعتق. خب يدخل في ملكي، وهذا الكلام لو صار ويا الكافر، احتلاج المثال علي بعد، لو صار هذا المثال ويا الكافر ماذا يحصل؟ يدخل في ملكه آنا ما ثم ماذا؟ ثم ينعتق. ويصح، يصح للكافر أن يقول للمسلم أعتق عبدك عني، مع أن هذا العبد يدخل، لابد يدخل آنا ما في ملك الكافر ثم ينعتق. يقول وضابطه جواز شرائه حيث ينعتق حيث يتعقبه العتق قهرين. وفي حكم البيع بعد يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.